اللهم صل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، يقول الحبر البحر ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليه لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليه لم يقدروا عليه. واعلم أن الصبر في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وفي لفظ آخر للحديث يقول عليه الصلاة والسلام في وصيته لابن عمه عبد الله بن عباس قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه العلامة الألباني. فقوله عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، أي احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه. وحفظ ذلك أيها الإخوة المؤمنون هو الوقوف عند أوامره بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب، وعند حدوده فلا تتجاوز ولا تتعدى ما أمر به إلى ما نهى عنه. فدخل في ذلك فعل الواجبات جميعا وترك المحرمات كلها. ومن أعظم ما يجب حفظه من المأمورات الصلوات الخمس. قال الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في شأنها: خمس صلوات افترضهن الله جل وعلا: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. رواه أبو داود من حديث عبادة بن الصامت وصححه العلامة الألباني. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة. رواه الإمام أحمد. وكذلك الطهارة فإنها مفتاح الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فإن العبد تنتقض طهارته ولا يعلم بذلك إلا الله تعالى، جل في علاه. فالمحافظة على الوضوء على الوضوء للصلاة المكتوبة دليل على ثبوت الإيمان في قلب العبد. أيها الإخوة المؤمنون، ومما يجب حفظه أيضا من المنهيات حفظ اللسان والفرج. فعن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق أم عبد الله وأم المؤمنين تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. صححه العلامة الألباني. وقد أمر الله بحفظ الفروج خاصة ومدح الحافظين لها، فقال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال جل وعلا: والحافظين فروجهم والحافظات. وقال الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وروي عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله تعالى أن أول ما وصى الله تعالى به آدم عليه السلام عند إهباطه إلى الأرض وصاه أن يحفظ فرجه وأن لا تضعه إلا فيما أحل الله. وقوله عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظ، هذا دليل ظاهر بين على أن الجزاء من جنس العمل، فمن حفظ الله حفظه الله ولم ولن يضيعه أبدا. قال الله جل وعلا: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم. وقال جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم. ولقد كان من جوامع دعائه عليه الصلاة والسلام ومن أذكاره في الصباح والمساء أنه كان يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. قال: واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي. قال: وأعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحتي. وهذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم منتزع من قول الله جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الملائكة الكرام يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القدر خلوا عنه وعن قدر الله فيه. ومن حفظ الله جل وعلا للعبد أيضا أن يحفظه في صحته، في صحة بدنه وقوته وعقله وماله. قال بعض السلف رحمهم الله تعالى: العالم لا يحزن، العالم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحزن. وقال بعضهم: من جمع القرآن والعلم متع بعقله ولم يصبه الخرف ولا الاختلاط في العلم. وكان أبو الطيب الطبري رحمه الله تعالى أحد أئمة الإسلام وأعلامهم المشهورين، قد تجاوز 100 سنة، فقفز ذات يوم من أعلى سفينة فعاتبه ومن كان عنده من أصحابه، فقال لهم: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر، فحفظها الله جل وعلا علينا في الكبر. وقد يحفظ الله جل وعلا للعبد بصلاحه ودينه وأعماله الخير التي يعمل، يحفظ له فيها ولده وولد ولده، كما قال الله جل وعلا: وكان أبوهما صالحا. وقال محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى: إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده وقريته التي هو فيها والدويرات التي حولها، فما يزالون في حفظ من الله وستر. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وهو عالم من أعلام التابعين أيضا يقول لابنه: يا بني والله إني لأزيد في صلاتي من أجلك، رجاء أن يحفظك الله تعالى. ثم قرأ عليه: وكان أبوهما صالحا. أيها الإخوة المسلمون، ومن أنواع حفظ الله جل وعلا لمن حفظه في هذه الدنيا أن يحفظه من شر كل من يريد به أذى من الجن والإنس. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تقول عائشة رضي الله عنها: يكفيه غم الدنيا وهمها. ويقول الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى: يجعل له مخرجا من كل ما ضاق على الناس. وكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية خال المؤمنين تقول: يا معاوية، إن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئا. وكتب بعض السلف إلى أخيه ينصحه ويوعظه يقول له: أما بعد، فإن من اتقى الله فقد حفظ نفسه، ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه، والله غني عنه. واعلموا بارك الله فيكم أن أجل وأشرف وأفضل الحفظ حفظ الله تعالى لعبده في دينه وإيمانه في حياته من الشبهات المرضية والبدع المضللة والشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه عند الموت فيتوفاه على الإسلام والسنة. فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين يقول وهو على المنبر في خطبة الجمعة، يقول: اللهم اعصمنا بحفظك وثبتنا على الإسلام. ويقول الله جل وعلا: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فمن أخلص لله خلصه الله من السوء والفحشاء وعصمه منها من حيث لا يشعر، وحال بينه وبين أسباب المعاصي المهلكة المرضية. ومن حفظ الله في الخلوات حفظه الله في الفلوات، والله خير حافظا. اللهم احفظنا بحفظك يا حفيظ، اللهم احفظنا ديننا وأمننا وعصمة أمرنا، وثبتنا على الإسلام والإيمان والسنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واحفظوا حدوده بالسر والغيب، يحفظكم بالجهل والعلن، واخشوه بالسر والغيب، يمددكم بالمغفرة والأجر الكبير العظيم. أيها المسلمون، وفي ثنايا وصيته صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس قال له: احفظ الله تجده أمامك، أي أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في جميع الأحوال، يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويؤيده ويسدده، فإنه جل وعلا قائم على كل نفس، قائم على كل نفس بما كسبت، وهو تعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وفي تمام الوصية قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في معنى هذا، أي أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه وصحته فقد تعرف بذلك إلى الله تعالى، وكان بينه وبين الله تعالى معرفة، فعرفه ربه في الشدة وعرف له عمله في الرخاء فنجاه من الشدائد بتلك المعرفة. وهذه معرفة خاصة تقتضي القرب من الله عز وجل ومحبته لعبده وإجابته لدعائه، وليس المراد بها المعرفة العامة، فإن الله تعالى لا يخفى عليه حال أحد من خلقه، كما قال الله جل وعلا في كتابه: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. وقال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه العلامة الألباني يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. فلما أمره ونصحه ووجهه عليه الصلاة والسلام بحفظ الله والتعرف إليه في الرخاء أرشده إلى سؤال الله تعالى وحده لا شريك له دون ما سواه، فقال له: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قوله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. حتى إن أهل العلم يقولون في قول الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، يقولون كل مدار القرآن وسر الكتب الإلهية يرجع إلى هذه الآية العظيمة. وآخر وخاتم هذه الوصايا العظيمة النافعة الجامعة منه عليه الصلاة والسلام لابن عباس الغلام الصغير، قال له: يا ابن عباس، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يقول العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى في معنى هذا، قال: الأقلام هي أقدار، هي أقلام القدر التي كتب الله بها المقادير، جفت وانتهت وطويت الصحف، وهذه كناية عن أن الأمر قد انتهى. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فعلى العبد إذا جرت الأقدار على ما لا يحب أن يرضى بما قضاه الله جل وعلا وقدره عليه، وأن يستسلم للقضاء المكتوب، فإنه لا بد أن يكون ولا بد أن يقع، فلا راد لقضاء الله وأمره. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم احفظنا ديننا وأمننا وإيماننا وديارنا وديار المسلمين. اللهم من أرادنا وديارنا وديار المسلمين بسوء وشر ومكر فأشغله في نفسه يا قوي يا عزيز. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر. الله أكبر.